صحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنتناول إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه تفسير سورة المطففين، أو نتناول سورة المطففين بالتفسير. وسورة المطففين سورة مكية، وآياتها 36 بحسب ما هو مثبت في المصاحف. وأبدأ بتلاوتها كما تعودنا قبل تفسير كل سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
هذه الآيات الكريمات والتي بدأت بقوله جل في علاه ويل للمطففين بعد البداءة باسمه سبحانه وتعالى ووصفه بالرحمة المتناهية الرحمة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا عيب ولا شيء، فهو سبحانه الرحمن الرحيم. نبدأ باسمه ويشرع لنا ذلك في جل أمورنا وكل أحوالنا، يشرع لنا ذلك في جميع أمورنا وأحوالنا أن نبدأ باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين، وعيد شديد، وكون السورة تبدأ بوعيد هذا مما يلفت الانتباه ويستجلب الأسماع. وكما قلت قبل ذلك إن قول الله ويل هو تهديد ووعيد، وليس صحيحا ما يذكره بعض الخطباء والوعاظ من أن ويل واد في جهنم، وهذا مشهور على ألسنة كثير من الخطباء والوعاظ، أخذوه من بعض الكتب دون أن يتحققوا من صحة النسبة، بل وينسبونه حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويل واد في جهنم، ويصفونه بأوصاف شنيعة وفظيعة. ونحن لا ينبغي أن نخوض في كلام الله إلا بعلم، فلا يصح مثل هذا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصح كذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وإذا ورد مثل هذا بسند صحيح عن بعض العلماء والأئمة فإنه في الغالب يكون مأخوذا من أخبار أهل الكتاب، وهذه الأخبار لا يعتمد عليها، فنحن في مقام التفسير لكلام الله، ومثل هذا المقام ينبغي أن نكون فيه على بينة. فكلمة ويل معروفة عند العرب، عندما يقول أحدهم للآخر ويل لك فإنه يتهدده ويتوعده، وما يعقل أن العرب كانت تستخدم كلمة ويل يقصدون بها أنهم يتوعد بعضهم بعضا بجهنم. فالمقصود أن هذه الكلمة كلمة عربية قديمة ومعناها معروف، ويل للمطففين، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد للذين يطففون. ومن هم المطففون؟ عرفهم الله سبحانه ولم يدع لنا مجالا للاستفهام، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهذا المطفف ما جرمه وما ذنبه؟ المطفف يتلاعب في المكيال والميزان، فإذا كان المكيال له فإنه يزيد فيه، وإن كان لغيره فإنه ينقص منه. الذين إذا اكتالوا على الناس، إذا كان يكتال على الناس لنفسه يستوفون، يأخذون حقوقهم وافية، وإذا كالوهم أو وزنوهم، إذا كال للناس أو وزن لهم فإنه يخسر، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون، ولا يعطون الناس حقوقهم، فهو يبخس من المكيال ويبخس من الميزان، ينقص في المكيال وينقص في الميزان. وقد يعجب بعضنا لكون المطفف يكتال لنفسه ويزن لنفسه، وفي نفس الوقت يكيل للناس ويزن لهم، ويقول هذا نوع غريب من أنواع التعامل، ما عهدناه ولا عرفناه، إنما نعلم أن البائع يزن للناس أو يكيل للناس. هذا صحيح، لأننا أصبحنا في حياتنا المعاصرة يغلب علينا التعامل بالنقود، فأصبحنا نشتري حاجاتنا بالنقود ونأخذ من البائع ما يبيعه من بضاعة. أما الناس في الأزمان الماضية فكان حتى وقت قريب جدا، حتى زمان قريب لعله لا يتجاوز، لعله يعني لا يعني يبلغ 100 سنة أو 50 سنة، في بلادنا هذا كان أكثر الناس لا يعرفون النقود ويتعاملون في بيعهم وشرائهم بنظام المقايضة، وهو أنه يعطي ما عنده من بضاعة ويأخذ أيضا من الناس بضاعة. وهذا النوع من أنواع التعامل كان الغالب في جزيرة العرب، فالناس ما كانوا يتعاملون بالذهب والفضة إلا نادرا، ما كانوا يتعاملون بالذهب والفضة إلا نادرا، لا يتعاملون بالدراهم والدنانير إلا نادرا. فكان الإنسان إما أن يكون مكتالا، وإما أن يكون هو الذي يكيل للناس، إما أن يكيل لنفسه أي بمعنى يكتال، وإما أن يكيل لغيره، فهو يأخذ من الناس ما عندهم ويعطيهم ما عنده، فهو وازن وهو يعني مكيل لنفسه ولغيره، يكتال ويكيل، يزن للناس ويزن لنفسه. وهذا النوع من أنواع التعامل يمكن أن يدخله الحرام، يمكن أن يدخله الحرام. فكان بعضهم عنده مكيالان، مكيال يأخذ به ومكيال يبيع به، كان بعضهم عنده مكيالان، إذا كان سيكتال لنفسه فإنه يكيل بالميزان الكبير أو بالمكيال الكبير، وإذا كال للناس فإنه يكيل لهم بالمكيال الصغير. فبعضهم كان عنده مكيالان، وهذا من كبائر الذنوب والتي تدلنا على أن الإسلام دين الحياة. هذا وعيد في كتاب الله، وعيد لمن؟ نعم، قال الله سبحانه فويل للمصلين، هذه عبادة من الشعائر التعبدية الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ويل للمطففين. فالإسلام لا يفرق بين عبادة وأخرى، ولا يفرق بين الشعائر وبين المعاملات. فكما يجب عليك أن تكون عبدا لله في الصلاة، يجب أن تكون عبدا لله في الاقتصاد، في البيع والشراء، يجب عليك أن تكون عبدا لله في الحدود، يجب أن تكون عبدا لله في الجهاد، يجب أن تكون عبدا لله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب أن تكون عبدا لله في نظام الحكم ككل، يجب أن تكون عبدا لله في كل سكنة وفي كل حركة وفي كل خطوة وفي كل جلسة وفي كل وقفة، في كل أمورك وحالاتك وهيئاتك تكون عبدا لربك، وهذه هي العبودية بمعناها الأعم. فكيف تكون عبدا لله في بعض الأمور ثم تقول لست عبدا له في الأمور الأخرى؟ هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، أنك تجعل شيئا لله وشيئا لغير الله سبحانه وتعالى. تنعم بنعيم الله ثم تقسم حياتك فتجعل جزءا منها لربك وجزءا لغيره، بل إن البعض يصرح بهذا ويقول أما الصلاة فهذه لله وأما أمورنا الأخرى فنحن أدرى بها. ولا ينبغي هنا الاحتجاج بحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، فعندما نقول يا أيها الناس أنتم أعلم بأمور دنياكم لابد أن نقول إن الذي قال هذا إنما هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا دين الله ورسالته والذي عرفنا كيف نعبد الله. فأنت كيف تركب، كيف تأكل، كيف تزرع، كيف تحصد، كيف تصنع، هذا أنت حر فيه، اصنع كما شئت وازرع كما شئت ورب من الدواجن والبهائم، هذا شيء يخصك، ماذا يسمنها، ماذا يجعلها للبيض، ماذا يجعلها للبن، ماذا يجعلها للحم، الزرع تزرع في الصوب، تزرع في الشمس، تزرع في الهواء، أنت حر فيها. طريقة حياتك التي تتعلق بمعايشك هذه أنت أعلم بها، افعل فيها ما يصلح لك وما يصلح شأنك. وكانت المناسبة هي معروف مسألة تأبير النخل، أن الصحابة كان عندهم نخل، يا رسول الله نلقف النخل ولا نتركه؟ فقال هم يتركوه، فتركوه فلم يثمر. فلما سألوه قال أنتم أعرف بشو أنا مالي، ما بعث صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الناس كيف يزرعون، ما بعث لكي يعلم الناس كيف يصنعون الأثاث الخشبي أو كيف يصنعون سيارة أو كيف يصنعون طائرة، هذه ليست من مهماته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك عندما يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإنما يقصد بهذا ماذا؟ يقصد بهذا الأمور التي تتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى مما شرعها الله، مما شرعه الله عز وجل، كيف تعبد ربك، هذا هو الذي بعث من أجله النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيف تصنع، كيف تزرع، هذه وسائل تستعين بها على عبادة الله، تستعين بها على طاعة الله. نعم قد يتدخل الشرع في بعض المعاملات المحيطة بعملك، يعني الزارع في زروعه الزكاة، فهذا هنا من باب العبادة لله لا علاقة له كيف تزرع، ماذا تزرع، كيف تخصب الأرض، هل تسمدها أو تتركها، هذا لا الشرع ما يتدخل به. فالمقصود هنا أن الأنبياء والرسل إنما بعثوا ليبلغوا الناس دين الله، من أحدث في أمرنا أي في ماذا، في الدين، هذا هو الذي بعث من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب. فهنا يعلمنا ربنا سبحانه أن الوعيد كما يتوجه أو كما يوجه للمصلين الذين هم عن صلاة ينتهون يوجه للمطففين. نعم بيع أرزا، بيع سكرا، بيع زيتا، بيع ما شئت، ولكن إذا كلت ووزنت فعليك أن تكيل بالقسط، وإذا وزنت عليك أن تزن بالقسط. فالمكيال والميزان ما جعل إلا من أجل استيفاء الحقوق، أي من أجل استيفاء الحقوق. فمن كبائر الذنوب التطفيف في المكيال وإيش والميزان. وبعض الناس يتهاون في هذه المسألة ويظن أن القضية بسيطة وسهلة، خاصة إذا عمت البلوى، يعني إذا فعل الناس جميعا ذلك إلا من رحم الله، يقول لك ما كل الناس بيعملوا كده خلاص. الإنسان إذا عاش في بيئة غلب عليها الشر فإنه في الغالب يتأثر بها إلا من رحم الله. فجاء الإسلام والعرب في الجاهلية قد يستبيحون مثل هذا، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كان الحق لهم أخذوه بالزيادة بالمكيال الأوفى، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا أعطى غيره فإنه ينقص ولا يوفي الناس حقوقهم كما يحب لنفسه. ولذلك فإنه لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه مثل ما يحبه لنفسه. ما تحبه لنفسك لابد أن تحبه لغيرك، أي ما تحبه لنفسك فلا بد أن تحبه لغيرك. فإذا لم تتصف بهذا فاعلم أن في إيمانك خللا ونقصا، وأن إيمانك يحتاج إلى إصلاح ويحتاج إلى تهذيب وإكمال، فيه نقص وفيه خلل. ويل للمطففين، وعيد شديد للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون. ربنا سبحانه يستفهم منكرا عليهم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. إذا مرت أمورهم في الدنيا ألا يفهم هؤلاء أنهم مبعوثون؟ ألا يعرفون أنهم موقوفون بين يدي رب العالمين ومحاسبون ومحاسبون عن أعمالهم؟ فالمحسن يجازى على إحسانه والمسيء يجازى على إساءته. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي بعد وفاتهم سيبعثون مرة أخرى ويحاسبون على هذه الأعمال، ليوم عظيم. مبعوثون ليوم عظيم، وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يحصيهم ويعدهم ولا يفوته سبحانه أحد منهم، يجمع الكل في صعيد واحد، إنسهم وجنهم، أولهم وآخرهم، قديمهم وحديثهم، كبيرهم وصغيرهم، لا يفوته أحد. ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذا المقام أورد الحافظ ابن كثير أحاديث أقرأ منها بعض ما صح، وقد بينت قبل ذلك أني أتحرى فيما أذكره من أحاديث بحيث لا أذكر إلا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فما قرأتم، لأن بعض إخواني قد يراجعني وجدت في تفسير ابن كثير أحاديث ما ذكرتها تتعلق بهذه الآيات، إذا كان الحديث صحيحا فإني أذكره في الغالب، أذكره في الغالب وأتحرى ذلك. ولو فاتني شيء من الأحاديث التي يعني تبين لكم صحتها بجلاء فيكون من باب الغفلة والنسيان لا من باب التضعيف، لكن يعني أتحرى أني لا أفوت حديثا صحيحا صريحا يتعلق بالآيات التي تمر بنا. فما سكت عنه إلا لعلة، ما سكت عنه إلا لعلة. مما ذكره الحافظ ابن كثير في هذا المقام قال: قال الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا سند كالشمس، هذا سند كالشمس، يسميه بعضهم بسلسلة الذهبية أو بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا سند صحيح كالشمس. قال الإمام مالك، وما دام يقول قال الإمام مالك فهو إذن ينقلها هنا من موطئه، لأن هذا هو الكتاب الذي يروي فيه الإمام مالك بنفسه. قال الإمام مالك عن، نعم، قال الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. والرشح هو العرق، الرشح هو العرق، أي يوم يقوم الناس لرب العالمين فيستجيبون لدعوته، إذا دعاهم دعوة خرجوا من الأرض، خرجوا من القبور وأجابوا داعي الله سبحانه وقاموا لربهم في صعيد واحد. وعندما يقفون في هذا الموقف ويقومون في ذلك المقام يشتد بهم الخصم، فهم ينتظرون الحساب وينتظرون الجزاء، ينتظرون الحساب وينتظرون الجزاء، بل وبعد الحساب ينتظرون أن يفصل في الموقف، يعني بعد أن يعرف أهل الجنة أنهم من أهل الجنة وأهل النار أنهم من أهل النار، ينتظر الناس أن يفض هذا الموقف حتى يتصدر لها نبينا صلى الله عليه وسلم، بعد أن يلجأ الناس للأنبياء من بداية من أبيهم آدم وحتى عيسى عليه السلام، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء والرسل كلهم يعتذرون، يقول كل نبي وكل رسول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فما يتصدر لها إلا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، يعني ما يجرؤ أحد من الأنبياء في ذلك اليوم أن يخاطب الله عز وجل وأن يدعوه، ويقول كل واحد منهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا يمنعهم من أن يخاطبوا الله أو أن يدعوه سبحانه وتعالى. فكل نبي لا يتجرأ على دعاء رب في تلك اللحظات ويقول محمد صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ثم يسجد سجدة لله عز وجل فيفتح الله عليه فيها من المحامد والتسبيح والتعظيم لله بما لم يفتح على أحد قبل ذلك به، ويشفع للخلائق في فصل الموقف شفاعة من أجل أن يذهب كل إلى سبيله شفاعة، وهذه هي الشفاعة العظمى التي خص الله بها واحدا فقط من عباده، وهي الوسيلة التي نسألها دائما بعد كل أذان، نسأل الله دائما بعد كل أذان أن يؤتيها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة هي الشفاعة، وهي منزلة عظمى لا تتيسر إلا لعبد واحد، وبها ينال أعلى المقامات في الجنة. فالمقصود هنا أن الموقف شديد يوم يقوم الناس لرب العالمين، إذا قاموا ينتظرون الحساب، وبعد الحساب إذا قاموا ينتظرون فصل الخطاب أن ينصرف كل إلى مستقره إلى مكانه. فالقيام في ذلك الموقف صعب، ومن شدته يبدأ الناس يتصببون عرقا كل بحسب عمله، طبعا كلما قلت الأعمال كلما زاد العرق، وكلما كثرت الأعمال الصالحة كلما قل العرق، كل على حسب عمله. يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعرق حتى يغيب في عرقه من شدة العرق، وطبعا موقف صعب كل الناس على هذه الحالة، فيغيب بعض الناس في عرقه حتى يلجمه العرق إلجاما حتى يغطي رأسه، وبعضهم يكون عرقه إلى كعبيه وبعضهم إلى نصف ساقه وبعضهم إلى ركبته وبعضهم إلى حقويه وبعضهم إلى وسطه وبعضهم إلى صدره وبعضهم إلى فمه وبعضهم إلى أذنيه، بعضهم يلجم يغطيه عرقه من شدته يلجمه العرق إلجاما. وقد نعجب نقول يا سبحان الله ما هذا، نقول لا تعجب، إنها هيئة في حياة أخرى، لا ينبغي لك أن تقيسها على حياتك الدنيا، لا ينبغي أن تقيسها على حياتك الدنيا، فإنها حياة لها أسبابها ولها قوانينها ولها أحكامها. فمثلا أنت تعرف أن أهل النار يحترقون ولا يموتون، في الدنيا الذي يحترق يموت، إذن هذه حياة أخرى غير هذه الحياة، حياة يمكن أن يتعرض فيها الإنسان للأذية والعياذ بالله دون أن تنتهي هذه الأذية بالوفاة، دون أن تنتهي هذه الأذية بالوفاة، بل إن بعض الناس عندما يموت في هذه الدنيا رب العزة سبحانه يرحمه رحمة كبيرة فلا يكاد يشعر بالألم، بعض الناس إذا أصابه حادث مروع أنت لو رأيت الحادث من الخارج تقول هذا الإنسان تعرض لعذاب ما يعني تعرض له أحد، في الوقت الذي تجد أرحم الراحمين قد هون عليه بحيث من أول صدمة ذهب وعيه وما درى ما الذي حصل له، فقد يكون الموت راحة للإنسان من الأذى ومن العذاب إذا ختم الله له بخير، إذا ختم الله له بخير. وأما في النار والعياذ بالله فإن الإنسان يعذب ولا تنتهي آلامه بالموت، لا يجد الموت بل يطلبه ولا يستجاب له، ونادوا يا مالك، خازن النار اسمه مالك من الملائكة، ونادوا يا مالك، ملك اسمه مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يطلبون أن يميتهم الله سبحانه ولا يستجاب لهم ولا يسمع لدعائهم، فانظر كيف يتمنى أحدهم الموت ولا يجده. إذن في هذه الحياة الدنيا قد يكون الموت رحمة، قد يكون الموت رحمة، يعني يكون مانعا من استمرار العذاب، ولكن العبرة بما بعد الموت، العبرة بما بعد ذلك. فالمقصود في هذا المقام هو أن قيام الناس لله يوم تبدل الأرض غير الأرض، حياة أخرى لها أحكامها ما تقيسها، ويقول أخي هذا إذا غطاه العرق يا أخي إيش هذا عرق، يعني كم هذا علق عرق يقاس بأي مقاييس، هذا أنت تعجب، لا تعجب، إنه كما قلت مجمع، مجمع يجتمع فيه الناس كلهم. أنت عندما تسافر إلى الحج وترى مليونين أو ثلاثة ترجع تقول كان الحج مشهدا عجيبا هذه السنة، أما ذلك اليوم كما قال تعالى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، كل الناس يقومون لله في صعيد واحد، يقوم المؤمن والكافر والبر والفاجر والمخلص والمنافق والجن والإنس، الكل يجتمع، الرجال والنساء يجتمعون في صعيد واحد ويقفون في ذلك الموقف لله رب العالمين، ويبدأ كل في انتظار حسابه، فيبدأ العرق في التصبب وكل بحسبه، طبعا بالضبط زي الناس كده، ولله المثل الأعلى، شوفوا احنا لما بننتظر بس امتحان لدخول وظيفة، الالتحاق بوظيفة او امتحان لتجاوز مرحلة من السنين الدراسية تجد الناس يحملون الهم، بل ان اهالي الطلاب قد يعرقون، ما هم الطلاب فقط، اهالي الطلاب يتصببون عرقا في الشمس وهم ينتظرون طلاب يعني ابنائهم يخرجون من لجنة الامتحان، وكذلك يتصببون عرقا ينتظرون ظهور النتيجة، أما يوم القيامة فتدنو الشمس من الخلائق حتى تكون منهم على قدر ميل، لدرجة أن بعض الصحابة قال ما أدري أهو ميل الأرض أم ميل الكحل، لأن الميل في اللغة يطلق على شيئين، ميل الأرض اللي هو المسافة، قل أنا ذهبت 5 أميال أو 6 أميال، ميل الأرض هذه مسافة تقارب 2 كيلومتر تقريبا بمقياسنا الحالي، مش الميل اللي هو المقياس الأجنبي ذلك، لا، الميل القديم عند العرب الميل مسافة تقريبية، مسافة تقريبية. قال بعضهم إنها المسافة التي يرى منها الإنسان الشخص عن بعد، لا يدري إن كان مقبلا أو مدبرا، رجلا أم امرأة. أي هذه مسافة تقريبية، تقول لك المسافة اللي تشوف منها البني آدم بعيد، ما تعرفش إذا جاي ولا رايح، رجل ولا امرأة ما تعرف، لكن أنت شايف شخص، في شخص متأكد هذا شخص، هذا إنسان، لكن جاي عليك ولا رايح بعيد عنك ما تدري لبعد المسافة، رجل أم امرأة ما تستطيع أن تحكم. فهذه المسافة يسمونها إيش؟ ميلا. وقيل إنها مأخوذة من ميل الأرض، لأنك طبعا لا تستطيع أن ترى أبعد من إيه؟ من الأفق، يعني الأرض طبعا لأنها كروية فهناك ميل في الأرض، فلا تستطيع أن ترى، تمشي تجد الأرض تميل أمامك كذلك، فلذلك سمي ميلا. فقال بعض الرواة أو الصحابة لا أدري أيقصد ميل الأرض أم ميل المكحلة، المرود اللي بتحط في المكحلة اسمه إيش؟ ميل أيضا. تعرفون المكحلة بتاع زمان، المكحلة المعدن، تجد المكحلة وبعدين فيه بيها كده إيه مرود بليه زي العصاية كده بيدخل جوه المكحلة، فهذا المرود العود بتاعه اسمه إيه؟ الميل. فهذا قصير جدا. فالصحابي يقول لا أدري أميل المكحلة أم ميل الأرض. نفرض أنه ميل الأرض، سنقول علينا بالحد الإيه؟ الأبعد، لما الشمس تبقى على بعد راح يقول ده الدنيا تولع، ما هي بمقياسنا الأرضي تحترق، لكن ذلك اليوم له مقاييس أخرى، فعلا درجة الحرارة ترتفع جدا، ولكن دون أن يموت الناس، دون أن يموت الناس، فيتصبب الناس عرقا، يتصبب الناس عرقا. ولذلك هنيئا لمن كان في ظل العرش، هنيئا لمن كان في إيه؟ يوم لا ظل إلا ظله، ما فيش ظل، فهنيئا لمن كان في ظل العرش، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيش لا جبل ولا شجرة ولا شمسية ولا منديل، ولا الناس زي ما ولدتهم أمهاتكم، حفاة وعراه وغرل، غرل يعني مش مطهرين مش مختنين، كل الناس يعودون كذلك، يعودون كما خرجوا من بطون أمهاتهم. حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال لها إن الأمر أعظم من ذلك. مين اللي حيفكر بحنا في حتة زلزال صغير على رأي سيدهم ريختر، اللي هم دوشين نبي دلوقتي يبلايب بيسموا عيال ريختر لا ينبي، ما نستبعدش لعلهم فعلوها، ما نستبعدش من كتر ما سمعوا ريختر، حتى الأطفال الصغيرين يقولوا ريختر ريختر. فالمقصود هذا الزلزال الصغير جدا ما فكر أحد في أحد، ما فكر أحد في أحد، بل إن الناس رؤية منهم تصرفات لعله ما يعني يفكر فيها وهو في حالته العادية، في حالته السوية. فالمقصود هنا من الذي يفكر في ذلك اليوم بجواره رجل ولا بجواره امرأة؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، هو مش بيفكر في حد، ولا في أب ولا في أم ولا في ابن ولا في أي حاجة، غير أنه هو يريد النجاة، يريد أن ينجو بنفسه، ما يفكر إلا في الخلاص، كيف أخلص بنفسي، بل يتمنى أنه يفتدي من عذاب يوم الحشر يوم القيامة حتى بأقرب الأقربين، كما قال تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. حد يقول لا يا رب خذ عيالهم وطلعني أنا، ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، عائلته وأسرته وقبيلته، يا رب خذ هؤلاء جميعا وأخرجني سالما. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن ذلك اليوم كل إنسان كما قلنا كما ولدته أمه، الرجال والنساء، كبير والصغير، ولا ظل في ذلك اليوم إلا من أظله الله سبحانه وتعالى في ظله، فلا ظل يومئذ إلا ظله جل في علاه سبحانه وتعالى. وهم سبعة معروفون، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ومعروف السبعة الذين في الحديث، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يظلهم الله بظله. فتدنو الشمس من الخلائق ويبدأ الناس يتصببون عرقا ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، من القائل هنا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة الذهب، فالسند إلى نبينا صلى الله عليه وسلم صحيح كالشمس. قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه، حتى يغرق ويختفي تحت عرقه، حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. والحديث أيضا رواه البخاري. واحد يقول طب ولماذا قدم مالكا وأخر البخاري؟ لأن مالك أكبر من البخاري. البخاري لما يروي الحديث حيرويه بسند من طريق مالك، هذا هو الحاصل. قال ورواه البخاري من حديث مالك وعبد الله بن عون كلاهما عن نافع به، حتى الإمام بخاري رواه من طريق مالك أيضا، ورواه مسلم من الطريقين أيضا، حديث متفق عليه. يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، ورواه مسلم من الطريقين أيضا، وكذلك رواه أيوب بن يحيى وصالح بن كيسان وعبد الله وعبيد الله بن عمر ومحمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به. ولفظ الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. ثم بدأ يورد أحاديث، منها ما هو في مسلم من حديث المقداد بن الأسود الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد، أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلى الجامن. حديث رواه الإمام مسلم. وكذلك مما أورده في ذلك المقام قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. المقصود ها هنا أن ذلك اليوم يوم عظيم كما وصفه الله سبحانه، وهو يوم الجمع، وهو يوم التغابن، وهو يوم مشهود، وله أوصاف كثيرة وأسماء كثيرة. ذلك اليوم له أوصاف كثيرة وله أسماء كثيرة، ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم بين سبحانه أن الناس في ذلك اليوم إلى سبيل من اثنين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والفجار جمع فاجر، والمقصود بالفجار هنا الكفار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وننتبه إلى ترقيق الجيم من كلمة الفجار، لأننا تعودنا في بلادنا أن نقول الفجار هكذا الفجار. كلا إن كتاب الفجار، بل بعضهم يقول كتاب الفجار، هذا غلط. حرف الجيم ينطق من مخرجه، ولا بد أيضا من ترقيقه لأنه من حروف الترقيق وليس من حروف التفخيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار وليس الفجار، انتبه، كتاب الفجار. فالفاء مرققة والجيم مرققة والراء هنا مرققة لأنها مكسورة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وسجين هو أسفل سافلين، فكتاب الفجار في سفل وضيق. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وكما ورد في الحديث الصحيح اجعلوا كتابه في سجين في الأرض السابعة، أو بهذا المعنى. وكلما نزلنا وكلما سفلنا كلما كان الضيق، وكلما كان